طيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في كل حلقة باستضافة أحد أصحاب الفضيلة نتحدث وإياه في أحد المواضيع التي تهمكم أجمعين. طالما تحدثنا أيها الأحبة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حلقات سابقة، وطالما اشتقنا أيضا لسماع الأحاديث والقصص والتجارب الكثيرة والكبيرة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كي نجعل من هذه القصص ومن هؤلاء قدوات لنا في اقتفاء هذا الطريق العظيم وفي سلوكه، ألا وهو طريق الدعوة إلى الله، فما أجملها وما أشرفها وما أعزها من مهنة عظيمة، ألا وهي الدعوة إلى المولى جل وعلا. في حلقات سابقة تطرقنا إلى الدعوة بين المسلمين وصفات الداعية وعدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع. أما في هذه الحلقة فسيكون الموضوع مختلفا إلى حد ما، سيكون حديثنا عن الدعوة إلى الله في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. سنأتي وضيفنا الكريم على عدد من القصص وعدد من التجارب التي خاضها في تلكم الولايات وفي تلكم البلاد، وسنسعد بإذن الله على مدى ساعة ونصف الساعة بالسماع لهذا الكلام العاطر من فضيلة الشيخ، وسأطرح بين يديه عددا من المحاور وعددا من الأمور التي يهمكم أن تعرفوها عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوساط الغربيين. رحبوا معي في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ قيس بن خليل الكلبي، رئيس مؤسسة الثقافة الإسلامية الأمريكية وأحد الدعاة البارزين في الولايات المتحدة. حياكم الله شيخ قيس وأهلا بكم.
حياك الله.
الحديث اليوم أرجو وأتوقع وأؤكد بإذن الله تعالى جازما بأنه سيكون ذو شجون، خاصة وأنه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أنه أيضا معكم أنتم من جربتم ومن يعني عرفتم بالدعوة، إن شاء الله لنا ولكم الإخلاص. لكن قبل الولوج في المحاور التي ربما يعني يقول المشاهد أنها فيها شيء من الرسمية وفيها شيء من اسمح لي أن أبسط الحوار قليلا، فأسألك سؤالا أوليا، متى ذهبت لأمريكا لتدعو إلى الله، وهل كان الهدف فعلا هو الدعوة إلى الله قبل كل شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
اللهم صل وسلم،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحقيقة قبل الذهاب إلى أمريكا كنت أقوم في الدعوة إلى الله منذ عمري 15 سنة أو 14 سنة، كنت إماما للمدرسة المتوسطة في الكويت، وأيضا كنت أقوم والتقيت بالمشايخ هناك، السيد سابق الله يرحمه وعبد الرحمن بيصار والغزالي وحسن أيوب وغيرهم، يعني استفدت منهم، وأيضا درسني الشيخ عمر الأشقر، فاستفدت استفادة كثيرة، واتخذوا هذا المنهج اللي أنا فيه إخواني سنة 1965، البيت كله التزم بالدعوة أو العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. وحينما كنت في البصرة أقول يعني أيام الستينات، لماذا النصارى لم يسلموا؟ فلذا لابد أن أجد جواب، فبقى هذا التساؤل حتى إن ذهبت وقرأت كتب لما يتعلق بالنصرانية أو اليهودية وكانت قليلة، إلى أن ذهبت إلى لبنان سنة 71 وذهبت لأجل الدراسة هناك.
طبعا حسين ميلادي.
نعم ميلادي. وقرأت التوراة والإنجيل وناقشت النصارى على مذاهبهم المختلفة هناك، فهذا صارت لي معرفة في أمور كثيرة لما يتعلق في النصرانية أو اليهودية أو عما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في التوراة والإنجيل. فذهبت إلى أوروبا سنة 76 للغرض الدعوي لا لغرض آخر، فناقشت النصارى هناك، وكان النقاش متعلق فقط في التوحيد ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى، لأن الشيوعية كانت متغلغلة في تلك الديار، وبالأخص ذهبت الدول اللي هي كانت ما تسمى بالاشتراكية. فكنت أتكلم عن الإسلام أو عن التوحيد أو عن الله سبحانه وتعالى، عن وجوده، وكنت وجدت أنه لقيت يعني عندي حصيلة من معرفة، معرفة في لبنان، معرفة في أيضا في أوروبا، هذا دفعني إلى الذهاب إلى أمريكا. الحقيقة ما كان لي رغبة للذهاب إلى أمريكا.
لماذا؟
لما أشاهده من التلفزيون وعما نسمع من مساوئ تظهر في ذلك المجتمع.
ولكن أوروبا نفس الشيء تقريبا.
ظننت أن أمريكا يعني صعب العمل فيها كدعوة، أو حتى ما كان عندي فكر أنه هل يوجد هناك مسلمين أو يوجد هناك
يعني
مساجد،
ما وصلت إليه من بعد يعني،
يعني ما عندي اطلاع. وإضافة ما كنت أتصور هناك يعني موجود مسلمين أو موجود جاليات عربية مثلا. والحقيقة ما كانت بتلك الكثرة، الفترة التي ذهبت إليها ما كان في كثرة.
هذا الكلام عام 1976
سنة 79
اللي هو يوافق تقريبا عندنا في الهجري 1399 هجري.
فكنت ناوي يعني في رغبة شديدة الذهاب إلى أوروبا، أو الدعوة أقوم في الدعوة في أستراليا أو في كندا. ولكن لم أتوفق أبدا، أغلقت الأبواب كلها إلا بابا واحدا الذي هو لا أريد الذهاب إليه يعني أبدا، لا حتى البلاد العربية. يعني استغربت أنه الله وفقني أن ذهبت يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 79.
أوه 11 سبتمبر
يوم الثلاثاء،
هنجي على 11 سبتمبر إن شاء الله.
فكانت سبحان الله، الله جعل سبب هناك، وكان لي صديق عسكري والآن هو أصبح رئيس أركان الجيش.
وين هناك؟
في الكويت. وكان هو صديقي، وهذا قال تعال. فجهبت إلى القاعدة العسكرية اللي موجودة في تسمى لاكلاند إير فورس بيس في سان أنتونيو تكساس. وكان هنالك قرابة 4000 سعودي، وإضافة يعني قمت أصبحوا إماما ومتطوع من دون أن أخذ معاش. فذهبت من دون أي أن أكون مرسل من أي جهة دينية، فذهبت لأجل هذا لغرض الديني. فقمت بتأسيس المراكز والمساجد، وأول ما ابتدأت في المدينة نفسها فأسست المركز الإسلامي الثقافي الأمريكي.
الذي لا يزال قائما حتى
لا لم يزل لا المركز غير المؤسسة، فالمؤسسة أصبحت ليس هناك مبنى وإنما هي نقالة، المؤسسة نقالة.
أي نعم.
على قول الشيخ سعد البريك قال مؤسسة قيس النقالة.
نعم.
أنا لازم أحط فيها ضرافات شوي يعني في كلامي.
طيب طيب تسمح لي بس أعود قليلا بداية كلامك، ذكرت يعني استفهاما عجيبا وجميلا في نفس الوقت، وقلت أنك تسألت لماذا النصارى لم يسلموا. يعني كنت تحمل هذا الهم الكبير أن النصارى بعيدين، وتريد بالتالي يعني حملت في قلبك هم كبير أن يعني تأخذهم أو تستنقذهم أو على الأقل تؤدي جهد يعني في يعني إنقاذهم مما هم فيه.
طبعا حينما سألت أتساءل هذا السؤال وهو صغير، لماذا النصارى ليسوا مسلمين؟ لأن هذه فكرة يعني كل مسلم إذا حواليه مثلا نصارى أو كان يهود راح يقول ليش هذول ليش ما صاروا مسلمين؟ فهذا التساؤل. لكن لما كبرت وعرفت أنه كانت الأمة العربية يغلب عليها النصرانية والمجوسية، يعني مثلا الشام نصراني والشمال المغرب العربي وأفريقيا كلها كان تحت الدولة الرومانية، وكذلك الشمال العراق كان تحت الدولة الرومانية أو النصارى أو أيضا مثلا تركيا، لكن مثلا جنوب العراق أو من الوسط والجنوب كان بيد الدولة الفارسية. فأسلمت هذه المنطقة كلها بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا النزل القليل الموجودين في الساحة يعني في بلادنا العربية. يعني الآن إذا إحنا 300 مليون مسلم يعني عربي، فمن من بينهم 12 مليون تقريبا يعني نصراني موجود في بلادنا العربية، هذول البقايا اللي هي من الدولة الرومانية.
طيب يعني كان قدرك أن تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت لم تكن تشأ أن تذهب إلى هنالك، بدأت في الإمامة والخطابة وفي تأسيس المراكز ولا زلت إلى اليوم.
نعم.
بالتأكيد أن الصورة في ذهنك اختلفت الآن الولايات المتحدة وعن البيئة الدعوية فيها.
هي أمريكا يعني مرت في مراحل مختلفة لوجود المسلمين أو وجود الإسلام. يعني وجود الإسلام في أمريكا منذ نشأتها، لأن اللي أسس الدولة الأمريكية هم ثلاثة شخصيات. الرجل الأول هو جورج واشنطن، رجل عسكري ضابط يعمل لخدمة للجيش البريطاني في أمريكا، لأنها تعتبر أمريكا كلها مستعمرة لبريطانيا، فهو فصلها عن بريطانيا. فهذا طبعا الكل الموجودين في الولايات المتحدة أو أمريكا استفادوا من هذا الاستقلال أو الانعزال عن بريطانيا، فإذا لابد أن يمجدوا هذه الشخصية التي قام بفصلها عن بريطانيا فأصبح رئيس جمهورية رقم واحد. والشخصية الثانية التي دعب الدور أيضا هي المفكر والمنظر اسمه بنجامين فرانكلين، وتجد أنه صورته على المال الفلوس الأمريكية الدولار اللي هي 100 دولار،
يعني مئة دولار فئة المال.
هذا رجل بنجامين فرانكلين أيضا مخترع ولم يصبح رئيس جمهورية ولكنه مفكر ومنظر، فذكر الإسلام بخير منذ بدايته وذكر على النصوص صلى الله عليه وسلم بخير، وهنالك وثيقة تسمى هو يطعن فيها باليهود وقال إنه احذروا من اليهود إنهم سيجعلوننا كالخنازير أو عمالا في المزارع بعد 200 سنة، فكان يحذرهم. ولا زالت الوثيقة موجودة في بنسلفانيا، ولكن طبعا الصهيونية الآن لعبت دور كبير فقالت هذه وثيقة مزيفة.
أيوة.
وإحنا لا نريد أن نناقش هذه الوثيقة، لأن الوثيقة كيف هي مزيفة وهي موجودة عندهم وإحنا لم نصنعها. الشخصية الثالثة هو توماس جيفرسون الذي كتب القانون والدستور، هذا الرجل.
أيوة. هذا شو قصته هذا؟
نعم. طيب. هذا الرجل توماس جيفرسون كاتب القانون والدستور، فطبعا أراد يجعل أمريكا نموذج معين، يعني غربل القوانين البشرية فاستخلص منها 9، فالحظ الأكبر أخذ من الإسلام. فحينما أتينا إلى أمريكا كنا المسلمين يصيبهم الغرابة، وجدنا كثير من القوانين يعني أنها من الإسلام، فاستغربنا كيف هذا القوانين الإسلامية، هل هم عرفوا الإسلام؟ فطبعا ما أحد يعني أتعب نفسه للبحث عن أن يجد أنه كيف أن القوانين الأمريكية فيها عن الإسلام أو أنها ما أخذت من الإسلام تشريعاتها. فطبيعي هذا توماس جيفرسون لما أراد أن يكتب القانون والدستور الأمريكي فأخذ مصادر 9، والحظ الأكبر أخذ من الإسلام، فذهب إلى توراته وإنجيله ليقارنه في الدين الإسلامي، فراح ومسح كل شيء يخالف التوحيد في التوراة في الإنجيل، ومن ثم توصل إلى 3 نقاط، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والنقطة الثانية قال كل إنسان مسؤول عن ذنبه، والنقطة الثالثة قال أن هناك جنة ونار، يعني لابد من وجود عقوبة. أيوة. للمسيئين ولابد أن جزاء الخير للمحسنين. فلذا أتباعه سمي باليونيتيريان أي الموحدين، ولا زالوا موجودين في أمريكا وقليل منهم في أوروبا. فالحكومة الأمريكية أرادت أن تضع قيمة تقديرية لهؤلاء المقننين باعتبارهم بشر، فجسدت لهم تماثيل فوضعتها في أعلى جهاز في الدولة. أيوة. في المحكمة العليا، ومن بينها تمثال للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هم لم يقصدوا به الإهانة والإساءة، لكن كما أخبرت
تعظيم،
وإنما هو ليس فقط التعظيم وإنما استمد القانون. أيوة. ما قيمة التعظيم عندهم؟ اليوم معظم بكرة غير معظم.
أيوة.
موضوع التعظيم هذه مسألة نسبية من قوم إلى قوم. من هم يعظم؟ يعني يعظم غاندي، احنا المسلمين لا نعظم غاندي
بالضبط،
وغاندي عند الهندوس وصلوا إلى درجة الإله الرب سبحانه وتعالى. حينما تسأل الهندوس هل إن غاندي هو إله، يقول لك خالق، قالوا لا ليس بخالق، لكن نوصل إلى درجة الإله سبحانه وتعالى نقدسه.
طبعا في تحفظ على مسألة تمثال الرسول صلى الله عليه وسلم في المحكمة الأمريكية، أو المسلمين هناك تحفظوا واستنكروا هذا الشيء،
نتكلم عن هذه النقطة.
طيب.
إن شاء الله.
طيب.
فهذا التمثال طبعا هو ليس تمثال فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هن 3 تماثيل لأنبياء، ولكن لم يقصدوا فيها أنبياء، قصدوا فيهم مقننين.
أيوة. الدستور الأمريكي.
نعم. هو سيدنا سليمان عليه السلام وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبجانب هؤلاء هم هؤلاء الثلاثة مع بقية الستة، يعني حمورابي ونابليون وقسطنطين وإلى آخره. طبعا الحكومة الأمريكية قدرت أن مصادر قوانينها من هؤلاء أخذوها. وهذا فلذا سنة 1935 أودولف وينمان فنحت هذه التماثيل ووضعوها في أعلى جهاز في الدولة، هي المحكمة العليا الدستورية اللي هي تشرف على كل عمل قانوني إن كان مخالف أو غير مخالف للدستور. فطبعا المسلمون ما كان عندهم أي معرفة أو عندهم مشاكل في المحكمة العليا، فلذا لم يطلع عليها من المسلمين أحد. إلى أن سنة 97 واحد من المسلمين رآها، ولما رآها أصبحت القضية محيدة بين مجموعة أشخاص اللي يقوم في العمل الإسلامي هناك في الساحة في أمريكا، وكذلك في بعض المؤسسات الإسلامية. يعني ما كل المسلمين عرفوها، يعني ليست كل المسلمين عرفوا بالمسألة، محدودة جدا. فحينما تكون هناك أمر من الأمور أو أمر حاسم في الساحة يتصلون بي فيجدون ما ليروا ما رأي به. وطبعا أنا أصوب الأمور التي هي مخالفة للشريعة أو إنه أوافقها لما هو يوافق الشريعة أثبتها. فلذا اتصلوا فيه، قالوا اللي في واشنطن دي سي، وقالوا ما رأيك؟ قلت إزالة التمثال. قالوا مكتوب لهم تحتها القوة والعدل، فتكلموني عن القوة دليل العدل. قلت أنا ما أتكلم عن موضوع القوة دليل العدل، بل لو أريد أناقشكم فيها لو قلنا الدولة القوة دليل العدل لقلنا الدولة الفارسية دولة عادلة أو الدولة الرومانية دولة عادلة، ليس دليل القوي دليل العدل عنده أبدا، لم يعدل. كثير من الأقوياء جبروت يصيبهم جبروت ما عندهم عدل، لكن الوحيدين الذين هم في الساحة وهو بالأخص محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أو من أمثالهم هم يتوفر فيهم العدل. فقلت العدل هو دليل القوة، إقامة العدل هو دليل القوة. فقلت إذن لابد من إزالة التمثال، فإنني لا أريد أن أناقشكم عن أن يكون المسألة شرعية، راح أكلمكم بالعقل الذي تحبوه، لأن كثير من الناس هنالك يجعل الدين تبعا للهوى والمصلحة، ويعني المبدأ أصبح خادما للمصلحة وللهوى والرغبات السياسية والتقلبات السياسية. فقلت أكلمكم هل إن محمد صلى الله عليه وسلم بمصاف في هؤلاء هو وحمرابي وقسطنطين وغيره، وثانيا هل إن الشريعة هو صنعها محمد صلى الله عليه وسلم أم أنزلت عليه؟ فلذلك لابد من وضع صفحتين من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين فيها العدل. فمع هذا لما بعثت الرسالة باعتباري محامي إلى المحكمة العليا وطلبت منهم إزالة التمثال، وبينت طبعا مناقشتي مع المحكمة تختلف عن مناقشتي مع المسلمين، فقلت إنهم بما أنكم عظمتم محمد وبما أنكم أخذتوا دستوركم أخذتوا من محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا امشوا على رغبة محمد، فمحمد لا يرغب أن يكون له تمثالا له ولا أي شخصية كانت كافرة أو مؤمنة. فإذا أنتم حبيتوا محمد أو تشكرون محمد أو تمجدون تعظم محمد، فإذا أعظم تعظيم له إزالة التمثال. فالمحكمة احتارت في هذه المسألة، ولكن عبد الرحمن العمودي والبقية الصوفيين فطالبوا بإبقائه، فالمحكمة أخذت برأيهم ولم تأخذ برأينا، وبقي التمثال في هذا المكان. لكن احنا مغزى التمثال الذي نتكلم فيه ان امريكا وصل لها الاسلام في دساتيرها وقوانينها وشعبها ياخذ من الدين الاسلامي، وبالرغم انه يطعن في الدين الاسلامي دون ان يعرف ذلك،
وهذا هيا الى ان تكون يعني الارض خصبه لدعوتكم انتم وغيركم من اراد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. كيف تقيم الان الجو الدعوي وانت اتيت قريبا من هناك؟
والله إن الدعوة الإسلامية في أي عصر من العصور، أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أي عصر من العصور منذ يعني نوح إلى هذه الساعة فما يختلف يعني. ولهذا لما يذكر الله سبحانه وتعالى 25 نبيا في القرآن الكريم، فإذا نحن قد نمر في ظرف عيسى، قد تمر أنت في ظرف نوح، قد يمكن في، فذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء. فلذا أنه كل داعية لا يظن أن هناك عقبات تمنعه من الدعوة، مهما بلغت تلك العقبات فتستمر الدعوة، ويجب علينا أن ندعو. وحتى إن لم يهتدي الناس المهم علينا تأدية واجب مبني على اثنين: الصواب والإخلاص، والنتائج بيد الله، والمقاصد رضا الله. ليس المقصد أنه نحقق النجاح بالمقياس اللي عندنا، بل أنه نحقق رضا الله سبحانه وتعالى. فلذا نوح عليه السلام لو بالمقاييس البشرية رجلا فاشلا، لأنه لم يستطع على زوجته وعلى ابنه أن يهتدوا على يديه 950 سنة، ولم يهتدي على يدي ناس، والبشرية كلها أغرقت بزمانه، فلما قل منهم قليل. فإذن المسألة مرتبطة أنه يجب أن يؤدي واجب. وكذلك سيدنا لوط عليه السلام، هل أنه لا يصلح أن يكون مربيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن ليس بقوته ولا بذكاءه ولا بفطنته ولب مؤسساته حتى تسلم الناس، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهنالك لو القضية هكذا مربوطة بالذكاء، فما في أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، لكان كل الناس أسلمت على يديه، ولم يكفر أبو جهل أو أبو لهب أو إلى هؤلاء اللي قتلهم 25، وهذا اللي يعتبرون عقلاء أهل مكة ولم يسلموا. فإذا المربوط ليس مربوطا من أي إنسان يكون عاقلا رح يهتدي، فكثير من العقلاء في الأمم لم تهتدي أبدا، يجعلون نفسهم عقلاء، وعقلهم قد إنهم أحسنوا في صناعة ما، يعني قد يكون في صناعة الزجاج وصناعة السيارات، وعاقلا في الطائرات وعاقلا في، لكن ما دليل أنه رح يوصله أنه يهتدي. فإذا هداية الناس مربوطة ليس بالعقل، وإنما مربوطة بقلوب الناس، فقلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبهما كيف ما يشاء، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى.
كيف يمكن كسب هذه القلوب يا شيخ؟ خاصة الآن في هذا البرنامج يشاهدنا بعض الإخوة لنا في الغرب، وخاصة من الدعاة، أيضا بعض الدعاة المتواجدون هنا الآن ومقبلون على الذهاب إلى هناك، سواء منتدبين من حكوماتهم أو غيرها، وبعضهم هنا يدعو الغربيين من هنا عن طريق الإنترنت أو غيره من الوسائل الإعلامية. ما هو المطلوب من هذا الداعية؟ كيف يمكن أن يفهم هذا الشعب وبالتالي يكسبه إلى جانبه؟
جميل. أنا قبل لا أنتقل إلى أمريكا كيف كسب الشعب، ممكن أنفعك كيف أنه كنت أمارس الدعوة في بلادنا العربية.
جميل.
هذه حتى أعرف أنه كيف تكسب قلب الذي هو يتكلم لغتك. فلذا
لكن أنا قصدت لأنه ربما المسألة تختلف عندما تدعو إنسانا يتفق معك في عقيدتك ومبدأك، تدعوه ربما إلى 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 العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان تريد تستنقذه من الكفر أصلا.
طيب أيهما تريد أنت؟
أريد دعوة غير المسلم.
جميل.
وخاصة في الغرب.
جيد. طبعا أنا عندي 5 نقاط رئيسية وطلبت من المسلمين أن يعملوا بها، لأن الإنسان الداعية عليه أن يرسم صورة، يرسم عمل هندسي أو من جدول كيفية القيام في الدعوة، وكيف ردود الفعل، وكيف يتصرف معهم. يعني فالنقاط 5 التي عندي، أولا أن نجعل من ذلك المجتمع مسالم معنا على العموم.
هذا يعني ثانياً تؤسس يعني.
أي نعم. ثانيا أن نجعلهم يحبوا التعامل معنا، أي أن وحبينها في قصص. والثالثة أن نجعلهم يدافعوا عن قضايانا ويفهموها.
أيوة.
ورابعا نجعلهم يحبوننا، وخامسا نجعلهم مسلمين.
ممتاز.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع لا يتفق معه، فاسد بالمرة، ليس لديه نبوة، ليس لديه كتاب، مجتمع أمي جاهل، ليس مرتبط بالأمم، وليس عنده ثقافات من أمم، وليس لديه أي شيء سوى أنه يعبد الصنم. فهنالك من الناس كانوا مسالمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم أنهم لم يدخلوا في دينه، لأن هذا الأساس المسالمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، تصرف بحيث جعلهم مسالمين معه حريصين. ثانيا كانوا من الناس اللي في مكة كانوا يحبون التعامل معه، لأن وجدوا الثقة العليا حتى وصفوه بالصادق الأمين قبل النبوة.
صحيح.
فإذا الداعي لما يأتي إلى أمريكا أو أوروبا عليه أن يكون صادق أمين.
يا سلام.
في كل مسألة من المسائل، يعني يؤسفني في فترة من الزمان أجت فتوى لا أدري من أين أتت ومن التي أشاعها، فذهبوا قالوا بما أنها ديار كفر وبما أن أمريكا ديار حرب فلذا أحل لنا كل شيء، وراحوا. يعني ما يدفعون أجار البيت ولا يدفعون التليفونات، ويعني يأخذون من نسوائهم كأنه سبي وإلى آخره من المسميات. قلت سبحان الله، من قال لكم هذه؟ نعم، هي ديار كفر، لكن يجب عليكم أن تكون صادقا.
مضبوط.
لا تزني، لا تشرب خمرة، لا تسرق. كيف نريدهم يسلمون وأنت تسرق أموالهم؟ كيف أنك تعتدي على نسائهم بحجة أنهم سبي أو إذا تسميه من المسميات وأنت تريدهم يسلمون؟
بما أن الحديث عن النساء تسمح لي أتوقف، يعني وصلنا إلى النساء، معي الأستاذة الدكتورة أميمة الجلاهمة، الأستاذة بجامعة الملك فيصل بالدمام، والكاتبة الصحفية المعروفة. أستاذة أميمة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أميمة، نحن نتحدث مع ضيفنا هنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الغرب، وما نوده منك أن تسلط الضوء عليه أن تتحدثي عن الدعوة خاصة في الأوساط النسائية في الغرب تحديدا.
بارك الله فيك. أولا أشكر قناة المجلس وأشكرك بصفة خاصة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. أنا أعتقد بأن الدعوة أمر جلل، وليس من المستبعد أن تكون الداعية أن تتصرف الداعية تصرف خاطئ فتسيء إلى الإسلام من غير علم، وبالتالي أعتقد من الضرورة أن تكون هناك دورات تدريبية تنال الداعية من خلالها أبجدية الدعوة، وهذه الأبجديات لا تقتصر فقط على المعلومة ولكن على فن الاتصال وإدارة النقاش. إضافة لابد أن تتحلى بالأخلاق الإسلامية كما قال ضيفنا الكريم، لأننا مأمورين كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وفعل ادعوا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، والأمر لا يكتفي فقط في الدعوة أن تكون بالحكمة ولا أن تكون بالموعظة فقط، ولكن لابد أن تشمل الموعظة أن تكون بصفة أو بشكل حسن. إضافة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في منهاجه بيّن لنا أن لكل مقال مقال، ونتمنى بأن تتوجه الداعية قبل مباشرة للدعوة لدراسة المجتمعات المستهدفة في الدعوة، تاريخها، تقاليدها، عاداتها، فلا يمكن أن تخاطبها بأمر تعتقد أنه مهم بالنسبة لنا كمسلمين وهي تراه غير ذي أهمية. أعتقد هذا ضروري جدا. جميل. فمثلا إذا جاءت امرأة قالت نحن في بلاد الإسلام لا يفرض على المرأة الزواج بدون موافقتها، أقل ما سيقال وماذا في هذا؟ ولكن المجتمع الغربي هو مجتمع براغماتيزم، وبالتالي هم ينظرون إلى المادية ويمجدون المادة، والمرأة الغربية إلى الآن لم تحصل على التقدير المادي ولا التقدير المعنوي لا في أسرتها ولا في خارج أسرتها. فإذا قيل للعالم أسره بأننا حصلنا على حقوقنا المالية وحقوقنا ونحن كاملين الأهلية وأن الولاية على النفس وليست على المال، وذكرت قول الله سبحانه وتعالى والرجال نصيبهم من المكتسب والنساء نصيب من المكتسب، أعتقد بأن المرأة ستبهر الغربية وستعيد الفكرة مرة أخرى. إضافة أنا لا أذكر أن أحد الدعاء عندما جاءته امرأة تريد دعوة تريد الاطلاع على الإسلام قال لها هل أنت متزوجة؟ قالت نعم، قال طلقي زوجك ثم تقدم إلينا، وبالتالي غادرت ولم ترجع مرة أخرى إلى الموقع أو إلى هذا الرجل أو إلى هذا الداعية. القضية لا تقتصر فقط على الأخلاق، أنا أعتقد يقينا بأن الذي رفض نفسه للدعوة عليه أن يكون مثال وأن يكون سفير للإسلام وأن لا يسيء للإسلام كما أساء البعض بتصرفات غير مسؤولة، مع الأسف الشديد لم تناله فقط بل نالت دين حفظه الله سبحانه وتعالى من كل تحريف وتبديل. لكن أيضا إضافة إلى الأخلاق والتصرفات والأمانة أيضا عليها أن تأخذ دورات في فن الاتصال والنقاش والحوار. جميل. عليها أن تأخذ دورة في تاريخ الدولة، في تاريخ الدولة الموجهة المستهدفة، في تقاليدهم، في عاداتهم، في مشكلاتهم. من الصعوبة بمكان أن تكون الدعوة بدون أسس. إحنا الحين بعض الناس يأخذون دورات عذرا في أمور أجدها ليس بغير عذرا لأكون صريحة، دورات في المكياج وفي الأزياء، أعتقد أن هذا موضوع أن يحمل الإنسان كلمة لا إله إلا الله موضوع جلل، وتمنى لكل من يغادر في بعثة دراسية أو في بعثة عمل تمثل دولة إسلامية قبل مغادرة الدولة أن يدرس تاريخ الدولة الذي توجه لها، تقاليدهم، عاداتهم، ويحاول قدر الإمكان أن يضع في نصب عينيه لكل مقام مقال، وأن يذكر أن الله سبحانه وتعالى قال فبما رحمة منا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لفظوا من حولك، وقال الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو في ذلك مسير وغير مخير لا يجوز له، وعليه أن يذكر أن الله سبحانه وتعالى قال أيضا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، عليه أن يتحمل وعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب كل ما قد يأتي في طريقه إن شاء الله، وبإذن الله تعالى ينال الأجر.
جزاك الله خير أستاذ أميمة، شكرا جزيلا دكتور. شكرا في أمان الله. بالمناسبة الداعيات من النساء في الولايات المتحدة كيف دورهم يا شيخ؟
الداعيات دورهم طيب بصورة عامة، لكن المسألة ليس من الداعيات. العقبة التي نجدها هو إن اللي يتزوج النساء ما يحسن التصرف معه.
أيوة.
أحسن التصرف مع أي امرأة حتى لو كانت غير مسلمة، لكان عبدت ما يعبده أبدا. أهم شيء هو كيف يحسن التصرف مع تلك المرأة. فهو يتزوجها مثلا وتجد أنه كان عمرها 35، هي طبعا غارقة في الثقافة أو مع التربية، ويريدها يجعلها كصحابية، فهذا ما يصلح بهالطريقة هذه، فيصير على شكل أوامر. بل الحقيقة لازم يحبب لها الدين، فكيفية تحبيب الدين تجده هو يتراقبه، فتجده هو غير مستقيم ويريدها تكون مستقيمة، فطبعا تجدها أنه قد تكون هي استقامت في الدين وهو غير مستقيم، فهي الآن تجد عقوبة صعوبة. أحيانا داعية هي هي أسلمت وأحسنت في إسلامها وتشتغل في الدين، لكن تجد عقبة من زوجها.
نعم. ولذلك في النقاط الخمس الجميلة التي ذكرتها قبل قليل، النقطة الثانية ذكرت يعني أن نحببهم في التعامل معنا.
نعم.
وننقل لهم صورة جيدة، وذكرت أن لديك قصص في هذا.
طب لم تكن عندي قصة هنا أنا بذات يعني، وإنما يعني تجد مثلا إندونيسيا، ماليزيا، فلبين، أسلموا الناس هؤلاء الملايين كلها من 7 تجار أحسنوا في المعاملة، ولم يكونوا معلمين، ولم إن كان هدفهم هذا يوصلوا الرسالة بهالطريقة، هذا وصلت الرسالة وأسلمت الملايين. أما عندنا هناك قصص كثيرة بموضوع المعاملة، يعني مثلا أنا أذهب إلى الأبواب البيوت، أدق الأبواب من بيت إلى بيت، كنت أدق من بيت إلى بيت، من على الباب أقول داعية واعظ، إيش توعظ؟ النصرانية والإسلام والمسيحية اليهودية، واتخذت الإسلام دينا، فممكن أكلمك فيه؟ تفضل اسمعوا الكلمات هذه. أو أحيانا وأنا في الطرقات وأسلم السلام عليكم، طبعا بالإنجليزي راح أقول كيف حالك، راح يقول جيد، وراح يقول رد علي يقول لي وأنت، أقول الحمد لله، أقولها بالعربي.
أيوة.
متقصد، إيش هذا معناته؟ أنت جوعان؟ راح يترجمها بطريقة جوعان، أقول لا لست بجوعان هنجري، وإنما أنا أشكر الله اللي أعطاك العينين واللي أعطاك الرجلين وأعطاك كذا، أنت لحد الآن ما تشكر الله؟ أنت كيف ما تشكر الله غير تصير مسلم؟ تعرف شنو معنات مسلم؟ معنى مسالم، مسالم مع الله ومسالم مع نفسك ومسالم مع كل الناس. فإيش هذا هو الدين الإسلامي؟ الإسلام هو السلام، فليش ما تأخذ هذا السلام دين السلام؟ ها اشرح لي. أو مثلا أنا أذهب إلى الأبواب، أدق الأبواب، من على الباب جارك، طيب ماذا تريد؟ أقول أنا الإسلام طلب من عندي أنا أدير بالي على جاري، فأنت غير تسأل عني وأنا أسأل عنك.
جميل.
فما هو دينك؟ أتكلم كذا كذا، تفضل. أو مثلا أجي أدق الأبواب، من على الباب باع كتب، ها أي كتاب تبي؟ إيش كتب؟ والله كتابي. أنت المؤلف جايب نفسك؟ الله أكبر. فيجي تفضل وتعال، هذا يدفع لك $100 ويشربك يعني قهوة ولا كذا ولا بسكت ولا حاجة، يجالسك في بيته لأن المؤلف جاي فرحان فيه.
أيوة.
فأنا أتيهم هذا. طبعا أذهب إلى هنا 40 بيتا يمينا ويسارا، 40 بيتا ومن هنا 40 بيتا، وألف المنطقة كلها الجيران، فأخليهم يحبونني، أن أسلموا أسلموا، وأن لم يسلموا فلم يسلموا. يعني كنت مثلا في مدينة جينزفيل في جورجيا،
أنا ولاية جورجيا،
ولاية جورجيا يعني ما فيها مسجد في مدينة اسمها جينزفيل وما فيها مسلمين، فأريد أسس مسلمين. كيف أسس مسلمين؟ طبعا أمشي رحت الحي الفقير وبالأخص السود، يعني أسهل لي التكلم معهم، وأنا أشوف هذا بيده خمرة وذاك بيده سيجارة، أنت ليش تشرب السيجارة هذه؟ مؤذية وليش مؤذية؟ يقول نعم مؤذية. طيب ليش تشربها؟ شوف أنا جاي ساعدك، إذاك ما تشربها وهي الخمرة تضرك، وراح بعدين تروح تسرق أنت وتروح تسجن ومدري إيش، وأكلم هذا شوي 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 أشرح الإسلام، أسلم 1 2 3. طيب راح تستأجرت مكان أجار لسوي مسجد $35 $40 وأجمعهم وأروح أنا للمسلمين في مدينة أطلنطا مثلا أو المكان الثاني، أقول لهم اللي عنده ذبيحة للعقيقة أو أي ذبيحة عند الولادة أو شيء أعطيني إياها، لأن أنا عندي ناس جاي تسلم وإذا أوكلهم أكل فيها.
ممتاز.
فأخذها وهاي اللي سلمت المرأة وذيك الرجل أطبخي وخلي الناس تقول لهم هذا مزيج اللي بسوي الصغير، وأبقوا للشارع يقولوا تعرف في أكل طعام، فيأتون يقولون ها في طعام يأكلون وأكلهم، ومن ثم أحدثهم يسلمون حتى هم بنفسهم أسسوا بعضهم بعضهم.
في الأربع السنوات الأخيرة تعتقد أن أسلوبك هذا لا زال يعني ممكن تطبيقه؟
نعم، في لا ما أقول لك لا يتوقف، لكن ليس ضروري أن إذا منعت من هذا الجانب.
أنا أقصد عفوا نعم. الأربع سنوات الأخيرة بعد 11 سبتمبر
ما لا يضر اللي بعد 11 سبتمبر ماذا فعلت؟ يعني ما هي الأساليب اللي قمت فيها مثلا؟
يعني مثلا هل تستطيع أن تطرق الأبواب يعني كما كنت في السابق؟
مو الآن ما سويت لي جيران جيدين فإذا الجيران دائم معي فأطرق لهم بين فترة أخرى يزوروني أزورهم عادي.
بس أنت مسلم
نعم.
أنت يعني إرهابي مثل ما يقولون، عفوا لست أنت يعني لكن هم يقولون هذا، أنت يعني ما شاء الله اللحية الكثيفة مثلا، هذا كلها يعني دلالات على أنه هذا الشخص لا نقبل به.
جميل. أنت تعرف المطارات إذا أحلق اللي حلق لحيته غلطان فهو أساء مع
في المطارات
الله.
فقط ولا
لا حتى في المكانات وهو عربي يعني لما يحلق لحيته أساء مع الله، فإذا الله سبحانه وتعالى يدز عليه المسيئين يعاقبونه، فهم أهل اللحى ما يسجنون أهل اللحى، يسجنون اللي لعب في لحيته. لما؟ لأن يقول لك ما دام هو غير في لحيته أو شال لحيته فهو معناته عنده شيء مخبي.
نعم. يلاحظوا الفرق بين صورته في الجواز وصورته الطبيعي. طيب أنت ذكرت أنك تطرق الأبواب شيخ وتعرض عليهم كتابك، ما هي قصة هذا الكتاب الذي بفضل الله وكما يعني علمت أنه أسلم يعني بسببه، بفضل الله ثم بسببه يعني كثير من الناس؟
سر هذا الكتاب هو أنا أعتبره عصارة أفكاري الدعوية خلال 40 عاما، تبلورت إلى أن صار في الوقت المناسب، صدر في الوقت المناسب، صدر في أمريكا وأيضا يعني طلع للطباعة في ولاية يوتا. هذه الولاية فيها الأنبياء، يعني سموهم المورمن، لهم أنبياء مستمرين. وطلع الكتاب باسم بعنوان Prophet Muhammad the Last Messenger in the Bible، النبي محمد خاتم الرسل في التوراة والإنجيل. أنا وجودي في ولاية يوتا ما هو الذي دفعني إلى ولاية يوتا؟ هو الحقيقة قالوا هنالك مورمن، وهؤلاء المورمن عندهم تصرفات أو عندهم اعتقادات قريبة من الإسلام، والحقيقة ليس صحيح هذا الكلام، يعني نقاط بسيطة جدا، وادعاءات الأمريكان بصورة عامة ضد هذه الطائفة، ما يحبونهم، خرجوا عليهم لأن عندهم أنبياء، وإضافة عندهم كتاب يسمونه كتاب المورمن، فيسمونهم محمدين أمريكا أو مسلمين أمريكا، هؤلاء يضطرون فيهم طبعا لكون يعني نوع من التشابه بسيط، وهو أنه يتزوجون بأكثر من أربع، يعني قصدي أكثر من واحدة، ولكن من دون توقف، يعني ما معتمد على توقفت على الأربع، بل أنه يتزوجون مثلا 20 30 40 50، واللي يمارس هذه الآن في ولاية يوتا قرابة 25,000. فأنا في ولاية يوتا فهناك للنبي أنبياء، ومن بينهم النبي اسمه أدوارد ديكر، فهذا النبي نبيهم
المزعوم
نبي أدوارد ديكر، طردوه من النبوة، فلما طردوه من النبوة فذهب إلى مذهب آخر اسمه سينت ألايف ليحارب فيه جماعته، فألف كتب وطعن فيهم مطاعن وعمل أفلام وفيديوهات، فسألوه أنت لماذا تهاجمنا لم تهاجم الإسلام؟ لا أدري لماذا سألوا هذا السؤال إلا التحرش بالطعن في الإسلام، فقال أنا ليس لدي أي علم في الإسلام، فكان طمعان يدي الآن صار يدي يدرس الإسلام. وإذا لما علمت بذلك ما في يوم يومين يعني من السؤال هذا، فقلت لابد أن ألتقي به، فلما التقيت به فقلت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة الجيل اعتباره آخر الأنبياء والمرسلين، فلما جالسته قال ما عندي اطلاع عليها ولا ليس لدي علم، فأعطيني فرصة لأقرأ التوراة جيدا ثم أناظرك. فأنا لم أطلب المناظرة، ارتئيت فيه لعله يسلم، فقالت كنيسته أنه ليس كفوا أن يناظرني، فإذا لابد من وجود قسيس آخر يساعده، يبحثون عنه في أمريكا أو في أوروبا بأمام أو حضور 700 قسيس من جميع أمريكا على مذاهب مختلفة مع وجود اليهود والمسلمين. طبعا. واتصل بي أنيس شروش الذي ناظر أحمد ديدات، وكلكم عرفتوا عنه. طيب. أنيس شروش الذي ناظر أحمد ديدات والفلسطيني، وهذا جالس في مدينة اسمها موبيل في ولاية ألاباما. فاتصل قلت أنت لا أحب مناظرتك لأنك رجل حي ثعبان تغير الأمور وتخرج عن أصول المناظرات. فقال إذن أنت أصبحت فاشلا أو خسرت المعركة. قلت لا أنا ما همني شيء، المهم وافقت. قال ما هو عنوان المناظرة؟ قلت من هو آخر الأنبياء.
يعني عفوا هو استفزك بهذا وانت وافقت بعدها عندما قال؟
نعم ما استفز، لا فكرت قلت لا بأس نشوف. جت لي تفكير آخر.
طيب.
قلت أنه عنوان المناظرة من هو آخر الأنبياء والمرسلين في التوراة والإنجيل فقط مش في القرآن، محمد أم عيسى؟ ففرح وظن أنه، قالوا أعطينا فرصة 8 أشهر لندرس نقرأ، وقال من يدفع مصاريف هذه البشر اللي هي مصاريف الملايين وسكنها وفنادقها وأكلها؟ قلت ما أنا ما طلبت المناظرة.
أينا.
أنتم طلبتوها فأنتم تحمل مسؤوليتها، أنا ما أريد المناظرة، أيدكم تسلمون. الحقيقة بهذه 8 أشهر أنا لابد أن أستغل فرصة، خشيت أن يأتوني بثغرات ما عندي علم فيها.
بالضبط.
فلذا التقيت بأحبار وقساوسة لأشوف ردات الفعل، فأسلموا عندي حبرين من فضل الله سبحانه وتعالى وذرفوا الدموع لأن أكون ناقش النصوص بالعبرية. وعملت مطوية ووزعت منها أكثر من 75,000 نسخة إلى جميع أنحاء أمريكا وأوروبا، لا أجد رفض ذو الفعل، فبعض الناس أسلمت على هذه المطوية.
أيوة.
اللي هي بالإنجليزي هو مختصر عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فقلت أني متمكن. مع هذا لا يستظهر الإنسان الطرف الآخر، هذا خطأ كبير. فجالوت استصغر داود عليه السلام، لكن ما ظن أن داود راح يغلب. فلذلك أيضا المشركي مكة استصغروا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدد اللي عنده، فهذا خطأ كبير. فأنت ممكن يأتيك فيل للبيت ويأتيك فارة، فالفارة صعبة السيطرة عليها، لكن الفيل سهل السيطرة عليه. فإذا أنه أمرنا الدين الإسلامي أن لا نتعدى ولا نتحدى، إذا تحديت معناته أن تعتمد على نفسك، وإذا أنه إذن لابد أن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلذا الله سبحانه وتعالى لم يقول إياك نعبد ونستعين، ففصل الاستعانة على العبادة. فتجد أن إبليس الذي يغوينا هو يستعين بالله علينا، فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا نحن لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى على الدوام. ولهذا مشرك مكة عند اللحظات الحاسمة والحرجة وعند الملمات والشدائد حينما تستنفد قواهم الذاتية فيسلمون الأمر إلى الله تأتيهم النصرة. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. فلذا لا بد أنه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالذي أقوله يتوجه الواحد ويتوكل ويسأل الله كما فعل صلى الله عليه وسلم لما أراد، قال اللهم اهدي الإسلام بأحد العمرين. فإذا لم يستعن بنفسه، وحتى في معركة بدر لم يستعن بنفسه، بل إنه وعد لهم استطعتم من القوة والنية. لابد الإنسان الذي الداعية الذي يحصل على مقصوده لابد من 4: نية وجهد واستعانة بالله والقبول بقضاء الله وقدره. هذا كل الأنبياء اللي فعلوه. فلذا
فأنت حاولت أن تأخذ بهذه كلها.
نعم في لازم أخذ بهذه الأشياء. فلذا إنه يعني
يعني جلست مع الأحبار والقساوسة.
نعم حبار القساوسة. فلذا أنه شفت أني متمكن. مع هذا قرأت مئات الكتب، ووجدت منذ الحروب الصليبية إلى عصرنا الحالي يترجمون أغلب ما يتعلق بالدين الإسلامي، ولكن يضعون السموم بين السطور كي يمنعون قراءهم أن يقرأوا الدين الإسلامي من خلال المسلمين. ولما انتشر الإسلام في ديارهم استعملوا أسلوب آخر وهو ذكر المذاهب الهدامة للمسلمين، الصوفية البهائية الرافضة إلى آخره. فقلت إذن يجب أن يكون لكتاب أن يوضع في جامعاتهم في كنائسهم في مؤسساتهم الثقافية ليجيب على كل التساؤلات المطروحة والسموم المذكورة بطريق غير مباشر. فلذا الكتاب أظهر في الوقت المناسب.
أيوة.
فوضعته بسبعة أبواب وسميت بهذا العنوان النبي محمد خاتم الرسل في التوراة والإنجيل، وهو عصارة أفكار الدعوية من إسلام الناس، ووضعت النصوص بالعبرية والعربية والإنجليزية والإغريقية حتى أبين المفارقات بين الإنجليزية والعربية والعبرية أيضا.
لكن عنوانه in the Bible يعني هل هذا في الإنجيل فقط؟
البايبل هو يشمل كل ما يسمى عند أهل الكتاب.
أين؟
لا يشمل يقصد به التوراة. لأن كلمة التوراة معناتها الشريعة، والتوراة معناها هي التي أسفار الخمسة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. ولكن من موسى إلى مجيء عيسى إلى عيسى عليه السلام بعثوا أنبياء، فكلهم يتبعون التوراة ولكن لهم نبوءات ولهم كتب، فسميت بكتب الأنبياء. مع هذه الكتاب اللي هو التوراة مع كتب الأنبياء كلها يسمى عند الفكر النصراني العهد القديم، ولكن عند اليهود لا يسمى العهد القديم وإنما يسمى فقط التوراة وكتب الأنبياء. والاصطلاح الذي عند النصارى العهد القديم يقصد به هو كتب الأنبياء مع أسفار التي نزلت على موسى عليه السلام، وإضافة بالنسبة للعهد الجديد ما يقصد به الأناجيل التي أنزلت التي بين أيديهم وإن لم تكن هي مقصودة منزلة على سيدنا المسيح عليه السلام.
وصلتم إلى المناظرة؟
القضية اللي لابد أن أفيد الكل فيها عن موضوع المناظرة ليستفيد المسلمين هنالك، وهو بعد مدة 8 أشهر قالوا هل أنت جاهز؟ قلت نعم لكن بشرط. فاستغربوا، أنا الشرط هذا حتى زوجتي لم تطلع عليه ولم أخبر أحد، لأن هذا سبب قبولي مناظرة أنيس شروش لكون أنا ماسك شرطا ولم أخبرهم فيه أفاجئهم فيه، مثل ما هم يريدون يفاجئوني بشيء يسيئون ويذهبون. فذهبوا إلى القاعة ما اهتموا للشرط، لأنه القاعة جماهيرهم قساوستهم، فذهبوا هناك فالقاعة ما يدرون أنا ماذا عامل، وإنما سجلتها باسمي، القاعة باسمي ولم أدفع فلسا واحدا. فقالوا أنه ما نستطيع نخليكم تعطون أي محاضرة أو أي شيء من دون إذن قيس، لأن القاعة باسم قيس. قالوا جننتنا جماهيرنا جهزناه لك وانت تلقي محاضرة من دوننا والقاعة باسمك، فماذا راح تفعل بهالجماهير؟ فقلت راح تشوفون بالجرائد. فانتظروا بالجرائد وإلا فيلم الرسالة، وعرضت على الشاشة كبيرة جدا. قالوا ضحكت علينا، راح تعرض عن شيعة محمد في أي وجه من الوجوه، هذا أعطيك كيفية التصرف مع الآخرين وبالأخص اللي يريدون يسيئون للإسلام، كيف تتصرف معهم بحيث لا يغلبونك وتكون دائما مستعد ومؤسس شيء. فلذا قالوا طيب أنت راح تتكلم؟ قلت لا أنا سأكون عادل معكم فلن أتكلم، فقط أنه أعرض هذا الفيلم. فقالوا طيب تعال سب المسيح. قلت اللي يسب المسيح أقطع رأسه، هذا جزء من ديني. وهذا قالوا سبنا واشتمنا. قلت انتظر لما لم تسلموا، تأخرتم 8 أشهر لم تسلموا. قالوا طيب ما هي شروطك؟ قلت الشرط يتكون من 4. أنا راح تسمع كلامي كله في 4.
طيب
الآيات والأحاديث كلها في 4. فقلت أولا لا تشتمون محمد، ثانيا لا تشتمون الإسلام، ثالثا لا تشتمون القرآن، رابعا لا تشتمون المسلمين. قالوا ما بقيت شيء.
لأجل هذا أتى
حتى أبين لإخوتي المسلمين في كل مكان أنه يكون حريص لا يعطي فرصة للآخرين أن يشتموا الإسلام ومن ثم ينشغل مما هم فيه
بدعوة مثلا لزوم المناظرة أو
لا. يعني أنت أنا يعني اللي يريد يصرفك عن الدعوة واللي يستهزئ بيك واللي يسخر منك فهو يجيب سؤال تعجيزي أو طروحة تعجيزية فيشغلك فيه. فلذا أنا أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بما عند الفرس والإغريق والروم، بل أشغلهم مما أنزل عليه. فلذا نحن إذا كنا دعاة علينا أن نشغلهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نشغل، وإلا هذا يعتبر صرف من الدعوة. فلذا كان فرعون ذكيا حينما أراد أن يصرف موسى عن دعوته، قال فما بال القرون الأولى، أول سؤال له. قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن لا تسألني عن سؤال ليست من اختصاصي وليست من اختصاصك وليس من عملك وليس من عملي، فأنت أسألني عما أنا فيه، أنا أدعي أني رسول، طيب ناقشني كيف أنا رسول أوضح لك المسألة، فليش تسألني عن شيء لا يخصني؟ فلذا أقول أنه لا يجوز لنا أن ننشغل مما يطرح الكفار من رسوم، من رسوم تسهيل الإسلام أو يفعلوا كذا. هم يهيجوننا على شيء يمشوا بضاعتهم وينشهرون يعني بحذاء علي الله والأشياء، فإحنا لازم نتصرف تصرف دقيق بهذه المسألة. طبعا هو في يعني تكون هناك إيجابيات تنفعنا، لكن نحن المسلمون علينا واجب أن لا نحن نبتدئ بأن يشغلوننا مما عندهم،
ولكن إذا جاءت البداية منهم فلا بد أن نكون
حريصين بحيث نستغل الفرصة نحولها هم ينشغلوا ما عندنا.
وهذا ما سمعت أنه حصل منك مع مارتن كلاين.
نعم.
رئيس الصهيونية. نعم. ما هي قصته؟
هذا قصة مارتن كلاين، احنا الكتاب ما انتهى الموضوع.
طيب خلينا نكمل لأن جت حكاية المناظرات. طيب
كمل. أسس الكتاب هو عصاة أفكاري وأسلمت الناس والحمد لله، لأنه هو ليس كتاب هجومي وليس كتاب تهجم أو تهكم، وإنما أظهر حقائق.
جميل.
وخاصة أتطرق للنقاط الستة اللي رئيسية، هي شعب الله المختار وأرض الميعاد، دولة إسرائيل من رفات النيل، الأرض المقدسة، موضوع هاجر أو زوال الهيكل، وعدم الحصول على أي أثر له.
أيوة.
وهو كله من نصوص التوراة.
وبالمناسبة يباع في أمريكا وما في مشكلة؟
لا ليس مشكلة، ما دام يخرج من داخل أمريكا ما في ضرر. أيوة. لما إذا جاء من برا ممكن يحسبوا حسابات الناس لها يستغلون السياسيين استغلال.
أيوة. طيب أحد يعني يريد الحصول عليه كيف يحصل؟
والله صعب. صعوبة.
أجل النسخة هذه نادرة فبالتالي سهل.
نعم. وهو كل ما يكون يعني الجوهرة العظيمة. أي نعم. ما تجد حيازة كل فرد.
أي نعم.
وأيضا ليس الحصول عليها بسهولة.
طبعا تقول جوهرة عظيمة لأنه أسلم بفضل الله.
لا أقصد الجوهرة العظيمة، ما قصدت الكتاب.
لا لا لا, لا, لا يعني هو أسلم بسببه كثيرون فبالتالي يعد جوهرة.
إن شاء الله. نعم. فهو عصاة أفكاري وما أردنا به إلا وجه الله، فلذا أنا الذي أطبعه وأنا الذي أوزعه. ربما الآن أجت علي عروض في داخل السعودية أنه من الذي يطبعه، وأنا لم أطلب تبرعات حقيقة، لأن حتى أخبرتك أن المساجد اللي أسسها ببلاش، يعني ما أطلب تبرعات ولم آتي للسعودية ولا يوما من الأيام أبدا، أطلبت فلسا واحدا أو استلمت فلسا واحدا، لا من حكومة ولا من دولة. في سؤال هناك يطرح أيضا، لماذا لم أسجن مثلا وبينما يعني أخوتي المسلمين مسجونين؟ والسر في ذلك هناك أسباب متعددة، ومن بينها انشغالهم في السياسة أو أنهم ما يسموا باللعبة السياسية أو بالخوض السياسي. طبعا أنا رجل أشتغل في الدين، يعني ما أريد أخوض في السياسة، ما يصلح لي.
وهذه نقطة مهمة، أنه الداعية يعني إلى حد كبير ينبغي أن يفرغ نفسه إلى الدعوة وأن لا يشغل نفسه كثيرا بأمور السياسة.
ما وإذا تطرقت للسياسة إذا هناك حصلت على خصوم، لأن السياسيين لهم خصوم، وسر الخصوم لأن في منافسة. لكن اللي يقوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي من اللي ينافس عليه؟ ما حد ينافس عليه، فهو راح يتكلم قال الله وقال رسول الله. لكن الذي يقوم بالسياسة هناك يتعلم الأنانية والحسد والرياء والكبرياء. فلذا الله الخطاب الرباني لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتركوا الربا ذروا ما بالرغبة، لا ما قال هكذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيوه. إذا يا أيها النبي اتق الله، فهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله، لكن دائما معاه الأمر اتق الله، يعني أنت لا انتبه، لا ترائي ولا تحسد ولا تكون أناني، لأن هذه الطبائع تميزت أهل مكة. نحن دخلنا شعبات يعني أهل مكة تميزوا، الله اختارهم سبحانه وتعالى عن دون الشعوب الأخرى، إنهم كانوا حسن الطبائع سيء السلوك، فلما أسلموا وحسنوا سلوكهم مع طبائعهم الله وصفهم بالصادقون، لأن يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأهل المدينة مقارنة بأهل مكة وليس بالشعوب الأخرى كانوا سيء الطبائع حسن السلوك متأثرين باليهود، فلما أسلموا وحسنوا طبائعهم مع سلوكهم الله وصفهم بالمفلحون، فقال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما هي الطبائع وما هو السلوك؟ الطبائع هو أمر باطني، أما السلوك شرب الخمر سلوك، الزنا سلوك، الصلاة سلوك، الزكاة سلوك، هذه كلها سلوكيات. لكن الطبائع هو النميمة، الغيبة، الرياء، الكذب، الأنانية، الحسد، الغرور، الجبن، هذه اللي كلها من الطبائع. فإذا لا، وجانبها أيضا طبائع حسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أتيت إلا لأتم من مكارم الأخلاق. فهو لم يتكلم عن الأخلاق الأوروبيين ولا يتكلم عن أخلاق الإيطاليين والفرنسيين، وإنما يتكلم عن الأخلاق الموجودة لأهل مكة، فتميزوا بالصفاء والنقاوة والجدة والسرعة والخفة. فلذا جعلهم الله سبحانه وتعالى أميين. لماذا جعلهم أميين؟ جعلهم أميين حتى لا ينقلوا من الأمم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويخلطوا فيما بينه، بل أصبحوا أميين خالصين جدا. وحتى لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا المنزل عليه من الله سبحانه وتعالى نقيا صافنا، فلم يتأثروا لا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بثقافات ولا، وجعلهم فقراء أيضا بحيث ما يصبح عندهم أي شيء عزيز إلا هذا الدين هو العزيز، ويعيشون النقاوة، لأن الإنسان يعتز بالذي يصنعه، فهم ما يصنعون شيء، يأخذون من الغير اللي هو يأخذه. فإذا هم عبدوا الصنم، والصنم هو لم يدخل القلب ولم يدخل العقل، فلذا كسروه. فدخل العقل والقلب هو القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، فأصبحوا معلمين للأمم، وانتشر الإسلام في وينتشر 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 الإسلام حتى لو لم يكن لنا نصيب منه، يعني بسبب دعوتنا نحن.
طيب
أما المساجد اللي قلت عنها كيف أسويها بلاش مثلا، كيف يعني أذهب إلى مدينة ما فيها مسجد، فهروح هناك استأجر مكان ومن ثم أجمع الناس وأقول تعالوا فتح مسجد، فيأتون فرحانين فرحين، فأقول إنه ادفعوا الأجار وهذا مسجدكم وليس مسجدي، ويتأسس وهكذا. هذه واحدة من القصص يعني.
جميل،
يعني أجيب لك قصة مسجد ظريفة. طيب. حتى تعرف الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أريد أبيع سيارتي في مدينة، وقال لي صديقي اللي وصلني لها، قال هذه ولما أريد أبيعها تذكرت هذه المدينة ما فيها مسجد وفيها مسلمين، فإذا الليلة لازم أسوي لهم مسجد بإذن الله تعالى. فلفيت وأدور علشان أسوي لهم مسجد، ما لقيت مكان مناسب، فلذا ذهبت إلى البيت وصليت، قلت له يا رب أنت بعثتني لا يعني أسوي لهم شيء خير، وهل أنا أطلب الخير وأنت ما تريد الخير؟ فعبيد مسلمين هم، فوفقني لبناء مسجد أو فتح مسجد. فذهبت إلى المدينة مرة أخرى لأبحث عن شخص، فقلت وين هذا الشخص؟ قالوا عند واحدة مدرسة اسمها وحيدة. قلت طيب، جيت الوحيدة لقيتها تدرس يمنيات بنات، لأن ما يودون ما يودون بناتهم للمدارس العامة،
درسهم إسلامية،
درسهم القرآن يعني وشوية حديث وكذا. فقلت لها يا وحيدة كم تدفعين على هذا المكان؟ قالت $400. قلت لك كيف رأيك؟ أنا أدفع 200 وعليك 200. فما وافقت إلا بصعوبة، وهذا كان يوم الأحد. فيوم الأربعاء اتصلت بزوجتي قالت ما أعطيهم المكان. ما زعلت، لأن حتى أعرف أن المانع والمعطي هو الله، لا تعتمد الإنسان على قوته وذكاءه وفطنته. فصليت قلت يا رب وفقني، والله يقول سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فذهبت إلى المدينة مرة أخرى ولفيت لفيت، وإذا أخرج وأجد هناك كنيسة مهجورة. قلت يا رب اجعل صاحب هذه الكنيسة مالكها مسلم، راح تقول لي شلون المسلم شي يسوي بالكنائس. طبعا المسلمون يأخذون الكنائس على أساس يسووها مطاعم أو يسووها بارات أو يسووها دكاكين. فشفت هذا صاحب الدكان لإقبال الكنيسة اسمه علي الشايف يمني، قلت له يا علي هذه الكنيسة ملكك؟ قال نعم. قلت له ليش ما تخلينا نصلي بكرة فيها الجمعة واليوم خميس، ولما يصير مسجد ونعطيكم نسوي لكم مسجد الله كريم. قال خلاص خلاص صلوا فيها 5 مرات حتى تعرف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى شوف تأثرت. فقلت له طيب أعطيني مفاتيح، لعل أنه أنت وعدتني $50، فشو رأيك أني أعفيك من $150 وأعطيك $150 اللي هو أجار اللي أنا كنت ناوي أنه أدفعه. قال لا خلاص أنا عافيك ما أطلب $150، يعني 200 كلها ما طلبها. قلت له أعطيني المفاتيح خافي يتغير رأيك، وأعطاني مفاتيح. الصباح توسلت وصليت يا رب خلي يقول لي خذ المكان وسوي مسجد. فجيت وجمعت اللي قدرت عليهم 9 وخطبت ذيك الخطبة. قال أقول لك؟ قلت له قال خذ المكان سوي مسجد. هذا كله في الاستعانة بالله، والله يقول واستعينوا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب كيفية الاستعانة؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أخي لابد أن نستعين بالصبر والصلاة، وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الخاشع هو الذي راح يعرف قيمة الصلاة، ولكن هو لما يعتمد على ذكاء وفطنته وكتابه أبدا الله سبحانه ما يخليه يفلح، لأنه هو جاي يعتمد على نفسه. فإذا قلت أنه إن راح أجمع فلوس علشان أصلح الحمامات وكذا، قال هذه من عندي $20,000. ومن ثم أيضا اللي بقي قالوا كل واحد يدفع $1,000، فصارت 28,000 دولار. قلت هاي فلوسكم وهذا مسجدكم وأنا أسسته وخلاص والسلام عليكم. فأتي بين فترة أخرى وهكذا أسس مراكز، فكل مسجد أسمي مسجد رقم توحيد 1 ورقم تبثيد 2 و3 وهكذا. قصص طويلة عندنا من تأسيس المساجد.
نعم. طيب المسلمين هناك الجالية المسلمة هل لها نصيب من هذه الدعوة؟
والله اللي سبحان الله أمر رباني إن كل فئة في مكان ما إذا رفضت من ذلك المجتمع فلابد أنهم يتوحدوا لابد أنهم يتعاونوا. فإذا لابد من وجود مبنى مكان يجتمعون فيه. فإذا هذا المكان إن كان في السابق كان يسمى نادي بعدين أو رابطة أو بعد الرابطة سمي
مركز
مصلى بعد المصلى مركز إسلامي بعد مسجدا إلى آخره. طبعا قد نفرق بين موضوع المركز والمسجد. المسجد يعني ما في إنه سكرتيرات وما سكرتيرات، لكن إذا كان مركز إسلامي معناته مفتوح، يجي النصراني اليهودي يجلس فيه ويعطي درسا إلى آخره. طبعا الرفض المجتمع والإعلام الذي يحارب الإسلام هناك دفع المسلمين أن يتوحدوا أو يجتمعوا أن يأسسوا تلك المساجد والمراكز. لكن تجد أنه عدم وجود رفض في أمريكا الجنوبية فأصبح المسلمون في ذوبان. فلذا أقول هذا فضل من الله ومنه، جعل الإعلام وجعل النصارى والغير يحاربنا ويعادينا، فيدفع المسلمين دائما كل ما يصير معادات كل ما يصير
اجتماع
وتقوي فيما بينهم وتوحد. نعم. فالمساجد كيف تتأسس هناك حقيقة؟ طبعا في البدايات كانت الناس ذهبت لأجل العيش الرغيد وليس للدعوة، فهذا أصبح بالجيش يشتغل، وهذا أصبح طبيبا، وهذا أصبح مهندسا، وهذا أصبح تاجرا كبيرا. فهؤلاء المسلمون أغنياء جدا، المسلمون هناك في أمريكا أغنياء. وحيث أن القانون الأمريكي، لا أدري من ديار الغرب ربما بأوروبا نفس الشيء، وهو أنه لابد كل فرد أن يدفع ضريبة. طيب إذا دفعها للأعمال الخيرية يعفى من الضريبة. هذا قانون ليس للمسلمين، مقصود على دولتهم هم. فالمسلمون يحسبونهم مثل النصارى، والكنائس والمساجد يعتبرونهم مثل كنيسة. فلذا أنه يدفعها على الشاس أنه يفتح مسجد، فيدفع الفلوس
ويعد عمل خيري،
يعمل عمل خيري، وهذا خيري خلاص على العموم. هذا
أيوة.
هم ما راح يمنعونك منه، ما يتوقف العمل الخيري إلا إذا وجدوا خيط صغير بسيط في مكان ما، ورقة يعني طعنوا فيها.
طيب نعم. نرجع لما سألتك عنه، مارتن كلاين
خرج على التلفزيونات والإذاعات بقوة، فقال إنه المسلمون يطالبوننا، طرحت روحه،
هو صهيوني طبعا،
اي طبعا رئيس الصهيوني العالمي مارتن كلاين، واراد هذه انه ان الناس تنشغل بها. فقال ان المسلمون يطالبوننا بنصف القدس، ونحن لم نطالبهم بنصف المدينه. وحيث قال ان القدس ذكر في التوراه العبريه 600 مره، لان حتى يربطهم في التوراه، يحبون التوراه، هذا الكتاب الديني اللي عندهم وان كان فيه مفاسد. فقال أن التوراة ذكرت في التوراة العبرية 600 مرة. هو ما قال هذه المقالة إلا لعلمه بأنه ما حد يقرأ التوراة. يعني حتى راح أطرح سؤالا هنا من التوراة نفسها.
هذا التوراة.
نعم، هذا التوراة والإنجيل، الإناجيل، كل الكتب، هذا ما يسمى الكتاب المقدس. فطرحت روحه، راح نأتي إن شاء الله ذكرني.
طيب.
فطرحت روحه، قال إن المسلمون يطالبوننا بنصف القدس ولم يطالبوا بنصف المدينة، وحيث إن القدس ذكر في التوراة العبرية هكذا قال 600 مرة، ولم تذكر في القرآن الكريم ولا مرة واحدة. وطرحت روحات أخرى، وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت المقدس المسجد الأقصى ولم يأتي إلى البيت القدس. وذكر هناك 8 نقاط، لكن أنا ما أريد أتطرق لكل النقاط. طيب. النقاط التي هو أثيرة قلت نطرت وما حد رد عليه، فقلت لماذا تكذب؟ توراتك العبرية لم تذكر القدس ولا مرة واحدة. أتمنى لو ذكرت 600 مرة حتى نعرف الذين سموا بتلك التسمية هم أصل البلاد اللي ساكنيها. طيب من هم أصل البلاد؟ يعني توراتك العبرية تذكر اسم القدس باسم يبوس، لحتى تعرف أن التوراة أنزلت في زمن اليبوسيين، فاليبوسيين هي قبائل من اليمن اللي موجودة في فلسطين، فسميت التسمية المدينة بتلك التسمية، فلم تسمى القدس. فالقدس هي أورسليم إله السلام لمن؟ للكنعانيين، فهو ليس إلهكم، فكيف أنتم تنسبون إله الكنعانيين لكم؟ وحيث أنه ذكرت فلسطين ست مرات ولم تذكر القدس ولا مرة واحدة، وحتى لو ذكرت فهذا لا يدلل على أنها ملكية لكم. تجعلوها في ذهن السامع أن القدس ما دام اسمها ملك القدس أورشليم معناتها هي ملكية لهم، لا ليست ملكية لكم. ومن ثم أنتم ذهبتم لما كنتم، أين تسكنون أنتم؟ أنتم أسرة صغيرة، أسرة يعقوب عليه السلام، تسكن في قادش. قادش هي النقب، وحسب في سفر التكوين في التوراة عدد العائلة كلها الأسرة هذه 33 شخص، كلكم ذهبتم إلى مصر في أيام يوسف بغرض ديني أم غرض دنيوي؟ ذهبتم بغرض دنيوي للعيش الرغيد هناك، وكنتم تسكنون في البادية، فليسكن في البادية يملك خيمة، فإذا يعيش في أراضي الغير وليس أنتم ملكا له، فأنتم أيضا الأسرة هذه كلها لا تملكون في فلسطين أي شبرا من فلسطين، وإنما تسكنون في أراضي الغير مجرد عندكم خيمة، كما ذكركم الله سبحانه وتعالى قال وجاء بكم من البدو، كما ذكرتم في التوراة جاء بكم من البدو. فذهبتم إذن ذهبتم إلى مصر أيضا ليست أرض لكم، وإن كانت فلسطين أرض مقدسة ما كانت تركتموها، وإن كانت ملكيتها لكم ما كانت تركتموها، أو أنكم تملكوها أو أنكم ملوكها ما تركتموها، فكيف تروحون تدورون على أكل وطعام في مصر؟ فذهبتم إذن للغرض الديني الدنيوي للعيش الرغيد هناك، وبقيتم 400 سنة وأصبحتم أذلة عند الفراعنة. المرة الأخرى لما ذهبتم إلى الجزيرة العربية، والقبيلة الوحيدة التي ذهبت إلى الجزيرة العربية هي قبيلة لاوي أو لافي، ولافي هو الابن الثالث لسيدنا يعقوب عليه السلام، وحيث النبوة بلافي وليس والملك في جودة، فالقبيلة الوحيدة التي ذهبت إلى الجزيرة العربية هي لافي، وتكونت منها ثلاث بطون قريظة والقينقاع والنظير، وحيث إن الخطاب الرباني لما يقول يا بني إسرائيل قصد الثلاثة، فهم الوحيدين الذين لم يسلموا، بينما القبائل الأخرى اللي هي بني عوف مصطلق بني مالك وغيرهم والنجار فيهم يهود وهم عرب أسلموا، إلا الإسرائيليين الذين هم لم يسلموا لما يقول يا بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى. فالقبيلة الوحيدة التي ذهبت هناك هي قبيلة لاوي، لأن النبوة ستكون في بلاد العرب ولعله أن يكون منهم، وكان يستفتحون على الذين كفروا من قبل، ولما جاء ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء كانوا يستعينون ويقولون يا محمد أعطيني ولد، يا رب يا بحق محمد أعطيني ولد أعطيني كذا، هذه مجرد استفتاح كانوا، فكانوا لا يقصدون به اسمه محمد، قصدوا به صفته الحمد وأنه رجل محمودا، ولكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بصفته، ولذا أنه ذهبتم من الجزيرة لغرض ديني وليس لغرض دنيوي، ليستم أنتم ملاكها ولا مؤسسيها وليس ملوكها وليس أمراءها، بل أنتم ذهبتم لغرض ديني لتحين فرص ذلك النبي من بلاد العرب. فإذا في الأحوال التالية كلها، سواء كنتم في الجزيرة أو كنتم في فلسطين أو كنتم في مصر أو في أي مكان في الأرض في المعمورة، أنتم شعوب أمم متناثرة. أي فلذا أنا أقول إنهم ما لكم شيء في المدينة أي حالة، وإنما ذهبتم للدين، ويجب عليكم أن تسلموا، لأن أنتم تبحثون عن قبائل تسعة مفقودة، وكان يبحثون عنها عصور طويلة، فما عرفوا وين راحت القبائل، فكتبت في كتابي نذبت إلى أفغانستان وهي البشتون وأحسنت إسلامها، والآن قبل 10 سنين بعثوا بعثة من فلسطين المحتلة وذهبوا إلى أفغانستان، قال وجدناهم في أفغانستان هم البشتون، فقلت إنهم أسلموا. حتى في طرافة من الطرائف، طبعا أنا أذهب إلى الكنائس ونبيات مثلا اثنين نبيات ثلاثة وأنبياء وأرباب أشكال يعني نلقى، ومرة ذهبت إلى كنيسة يهودي واتصلت ولا طلعت لي امرأة هي شيخة الكنيسة، فقلت لها 9 قبائل مفقودة، قالت لا 10، قلت والبقية الاثنين شنو صار ماذا حل بها؟ قالت انها لا ندري عنها، قلت اذا كلها مفقودة.
طيب كرد ايش مارتن كلاين؟
مارتن كلاين اصبح خب نفسه ولن يظهر ابدا على التلفزيونات والاذاعات من فضل الله سبحانه وتعالى،
وهذا دليل على انه عندما يكون الداعية قوي
حتى جيد. تعرفون انهم هذا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون الله الكذب وهم يعلمون. انا بتقول لك انه تقول شيء انت
فقط يعني ملمح مهم، انه متى ما كان الداعية صاحب حجة فبالتالي يكون يعني أدعى للتفوق على مناظرة.
ما احنا قلنا لابد أن يكون يتوفر فيها
غير كذا يعتذر، وهذا أيضا ما عليه الفتوى حسب ما قرأت وفهمت، أنه الإنسان يعني يفترض فيه إذا 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 علم أنه سيكون يعني أقل من مناظره هذا قوة وحجة أن يعتذر عن هذا.
أكيد يعني الحين لما يأتيني سؤال أسئلة ما أجيب على كل سؤال ولا أنشغل فيها، لربما يعني أجيب عن مسألة ما أحسن فيها، هاي واحدة. الثانية قد أسبب فتنة لي ولآخرين من أخوتي المسلمين.
بالضبط.
ثالثا قد أكون تسبب ضرر لي، والرابعة أنه لا يسمع لي، فلماذا أجاب؟
يعني الاعتذار أفضل.
الأفضل نعم، فأنت أسلمت. فلذا أنا أقول لك يعني مثلا لما أتي مرة فقالوا في قسيس عربي نصراني من مصر كان أزعج المسلمين في لوس أنجلوس، قلت فأتوني بي، ومع هذا ما تحديت، توسلت إلى الله وصليت، قلت له وفقني يا رب أستعين به قبل أن أبتدر بأي شيء، وأنت حتى أرضيك يا رب، أخشى أن أقوم بعمل ما أرضيك. فجاء لي قلت له اسمع يا رجل، خلينا نحط أسس للكلام والحديث والمناقشة والحوار. قال تفضل. قلت له أولا ما يجوز لنا نهاجم بعضنا ونشتم بعضنا. قال طيب. قلت له ثانيا أنه لا تناقشني مما لا أعتقده ولا أناقشك مما لا تعتقد. قال طيب. قلت له ثالثا لا ننتقل من نقطة إلا أن اتفقنا عليها بالتمام، سواء أنت سكتني فيها وأقول موافق أو أنت تقول لي أنا موافق. والرابعة أنه ما يجوز أنت تناقشني مما أنت لا تعتقده أو أنا لا أعتقده، بل أنه اثنيناتنا نعتقد فيه. قال إيش تقصد؟ قلت بما أنك لا تؤمن بالقرآن فلا يجوز لك أن تناقشني في القرآن، بما أني أؤمن بتوراتك وإنجيلك فلذا نناقش فيها. قال طيب. طبعا قلت أتفضل، لأن الله يقول سبحانه وتعالى أما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى فألقي. فخلي الإنسان أعطي الطرف الآخر، كل إنسان يحب يطلع اللي عنده ويسمع الآخرين، فأنت إذا تكون ذكيا فخليه يطلع اللي عنده يفضي، والإنسان محدود فحيتكلم اللي عنده ويخرجه، فأنت عبي. فأنا أستمع بصورة عامة يعني غير هذا الشخص، أستمع فكل نقطة قادر على الإجابة عليها مما طرحها فأنت جاوب عليها بعدين، وكل نقطة ما تشوف أنك متيقن وقادر عليها أنك أطمس عليها أنك لم تسمعها، فقط النقاط التي أنت مسيطر عليها. نأتي الحين لهذا الشخص، فراح محمد فعل كذا كذا، قلت لا هذه اسم من عقيدتي شيلها. الإسلام فعل كذا، قلت لا هذه اسم من عقيدتي شيلها. القرآن فيه كذا، ونحن اتفقنا القرآن ما تناقشني به ما لأنك ما تؤمن به. المسلمون يفعلون فذا، قلت له لا هذه ليست من عقيدتي شيلها. وراح 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 راح ما خلاش عنده، ما بقى شيء عنده. قلت له الآن خلاص الحديث لي، فقلت له نتناقش بالتوراة، يلا نروح نصا نصا عن محمد، حتى وصل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله
في نفس الجلسة.
نعم نعم جلسة، نفس الجلسة، محمد رجل عظيم. فأنا قصدي أنه الداعية لا يستعجل لكي يصل رسالة للآخرين، بل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلتنا عرفنا هذه المسألة إنها يهودي بجنبه جارة لم يعلمه ولم يناقشه ولم يناظره، بل يحسن المعاملة معه بالرغم الإساءة التي جاءت من اليهودي. فاليهودي يكب الزبالة يكب الروث، والرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد ذلك اليوم ذلك الروث فقال أوجبت زيارته. شوف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل دفعه للإسلام في حين لم يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حسن المعاملة والفعل يعني حتى اللباس، فإذا تمسكت لا تريد إرضاء أحد إلا الله. يعني أخبرك أنه مرة زوجتي أخذتها معي، ولما أخذتها معي وكانت تلعب مع الأطفال إجت شابة بالعشرينات، وهذه في أطلانتا في جورجيا، وهي جاية من ولاية لويزيانا لمقابلة الطيران، في المقابلة جايبين مجموعات وأنا من بينهم للمقابلة. لكن هي سبحان الله ما رد هي المقابلة، مقابلة هذه المرأة علشان تسلم. سبحان الله، فكل شيء مرتب رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه مثل ما قال سيدنا موسى عليه السلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فإذا لا يطلب الفرد يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى أنه يهديه سواء السبيل فيهديه، فهداه سواء السبيل إلى مدين. فشوف أصبح موسى عليه السلام تزوج بنت البدوي والدورة التدريبية 10 سنين في البداوة والنقاوة، ويربي أغنام. لماذا يربي أغنام؟ علشان يعطف عليها ويترحم عليه ويتلطف، ومن ثم 10 سنين كل اللي بقلبه اللي موجود في القصور ماذا قال؟ ربي إني لما أزلت لي من خير
فقير، ما عرفت الخير في القصور، عرفت لما أنا بالفقر، فهناك رب هذا الخرفان، لأن بكرة راح يعطيه خراف بشر قوسات القلوب كيف يتعامل معها. فإذا كان ما يتربى مع الخرفان وعرف يعتني فيهم، فما راح يكون صاحب مسؤولية ورسالة مع القوم. فلذا أنه هذه المرأة جاءت وشافت امرأتي محجبة، فقالت يعجبني لباسك، فتكلمت زوجتي بما استطاعت عن الدين، فجالست بجنبي، وهذا قدر الله لقدره، ولا أقول صدفة، لا يجوز أن نقول صدفة، لأن ما في شيء مصادفة، هذا مخالفة، وإنما نقول قدر قضاء الله وقدره، هذا ترتيب رب العزة سبحانه وتعالى. فلذا قالت هذه زوجتك التي لابسة اللباس هذا عجبني لباسها، فقلت إذا كنت عاجبك لباسها فلماذا لا يعجبك دينها، فاشرحتها وأسلمت في خلال ربع ساعة وسمتها فاطمة، وقلت لها تزوجي إن شاء الله، يلا يزوجوك المسلمين هناك في مدينتك في باتن روج لويزيانا. نعم عندك أسئلة؟ يمكن
عندي أسئلة.
أما قبل السؤال أبين على النقاط حتى أبين لك أنه وأعطيك السؤال. طيب. فأنا أتحداهم، هو لماذا الرئيس الصهيوني العالمي مارتن كلاين تكلم وقال في التوراة كذا؟ لأن يعرف أحد يقرأ التوراة. أيوة. لا يهود ولا غير يهود. يعني حتى أنا مرة عملت مقالة وانتشرت المقالة في الانترنت في جميع أنحاء العالم، وصاب هزة للصهاينة فيها، وهي المقالة أجت في سبب النفق اللي بزمن نتنياهو. وهذه المقالة لحد الآن موجودة، وينشروها المسلمون وينشروها ويصوروها ويوزعوها بقوة،
النفق اللي تحت المسجد. أيوة. الأقصى.
فأنا إن الصهاينة صارت مضاربات فيما بينهم، حتى قاموا يقتلون. هو يقول إن محمد ابن إسماعيل، كيف يكون هذا صحيح هذا الكلام؟ رد عليه صهيوني آخر قال يا غبي، أنت لحد لما عرفت إن محمد ابن إسماعيل لازم يطلع من من. فأنا ضحكت، يعني كان مضاربات بين الصهاينة. نجي هنا، أنا أتحدى الحين هذه 24 يعني
ورقة،
لا مش 24 ورقة، 10 ورقات ما تجاوزت 10. فأني أتحدى كل قسيسا وحبرا في جميع أنحاء العالم، إذا أسأل سؤال من هذه الصفحات يجاوبني عليها. سؤال واحد راح أقوله الحين، لم يجاوبوني عليه. ما هو السؤال؟ كم زوجة لإبراهيم موجود بهالصفحات هذه؟ ما يقدر يجاوبون.
ليش؟
لأن يقرؤون مما يشتهون، يطمسون، يكتمون بالكتمان، يؤمنون ببعض يقول سبحانه وتعالى ويكفرون ببعض. فالإيمان ببعض كيف؟ يعني إحنا المسلمين مثلا، أجيب لك مثال، المصحف لما تقرأ كثير من الناس من يمر على الآيات اللي فيها نار وعذاب طلاق دين ربا يقرأها سريع،
يمر بسرعة،
سرعة. فما راح يحفظها، لأنه ما يكون أو كذب أو خيانة أو نفاق أو أي شيء، فيمر عليها بسرعة. فهذا شو صار؟ صار كفر في مرور الزمن. لما؟ لأنه آمن ببعض الآيات التي هو تنفع على الرزق وتنفع على الولادة تنفع كذا، أخذها وترك الآيات الأخرى. فبني إسرائيل تركوا، أخذوا بعض مرور الزمن، نسوا حظا مما ذكر به، فإذا تلاقي طمسوا. فلذا السؤال اللي أطرحه هنا، كم زوجة لإبراهيم؟ فمنهم من قال 1000، قلت أنا موافق. طيب أولاد 1000 شو أخبارهم؟ قال ما أدري، قلت كلهم صاروا مسلمين إذا أخذت من نظريتكم. فاحتاروا، منهم من قالوا إيش؟ زوجة واحدة، والثانية إيش تكون؟ مسلية. كيف تخبر أن إبراهيم عنده مسلية؟ طيب ما مستكين أنت، حتى لو جالست أمرأة زنت بها وطلع منها طفل لازم تنسب الولد لأبي إليك. لماذا إنه ما عدا إبراهيم لا ينسب إسماعيل له لكون والله إن زوجته جارية؟ وأنا لذلك أوضح هذه المسألة، إنها ليست بجارية ولكن كانت أميرة في قومها. لماذا؟ مسألة بسيطة جدا، بحيث سارة كيف تقدم خادمتها تكون زوجة لإبراهيم؟ طيب تقدر تقول له يا إبراهيم روح تزوج أميرة، أو خلنا نتمنى أنا ولد، لكن حبت هاجر حب شديد، إنه ما وجدت إنه أي أمرأة كفوة لإبراهيم غير هاجر حتى يكون لها ولد، فسمي إسماعيل. إسماعيل بالعبرية قد سمع الله، قد سمع الله إبراهيم، وقد سمع الله سارة وهاجر، فهذا فيه البركة في هذا النبي المولود. المهم موضوعنا الهاجر موضوع طويل، نطرق عليه. فقلت هنا كم زوجة لإبراهيم؟ فما عرفه. فقلت شوفوا توراتكم في صفحات هذه 3 زوجات، الزوجة الثالثة اسمها قطورة، اللي هي خلفت له 6 أولاد، والولد الأول مدين اللي طلع من عدة سيدنا شعيب عليه السلام. نعم تفضل.
تبقى معنا تقريبا 3 دقائق فقط في هذه الحلقة. ولذلك سأرجو أن يعني نلم شتات الموضوع هذا في الختام، لنتحدث عن أبرز ما يمكن أن يقال للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في الغرب.
والله الدعاة في الغرب أو في دعاة في بلادنا راح أقول شيء الدقائق إن شاء الله أحصلها بسرعة. ما وجدت نبيا ولا رسولا إلا أن يتجرد من أربع، وأي واحد يدعي أنه عالم وداعية إلا أن يتجرد من تلك الأربعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة كلها من دون استثناء أنه لا يحرصون ولا يطيلون الأمل في تلك الأربعة، وأن البشرية كلها تحارب من تلك الأجل الأربعة. فما هذه الأربعة؟ وظيف عليها أربعة حتى يصبح من الدعاة والعلماء. أول شيء، الإنسان يحب أن تكون وظيفته مرموقة بالمجتمع. وزير، ملك، ملك الملوك، عشر كواكب ما يكفي. الثانية، يحب أن يكون رأيه هو أعظم الآراء أو مقبول أو مساوي على الأقل. والثالثة، يحب أن تكون له زوجة من أجمل نساء العالم، وهذا تفصيل. والرابعة، أنه يحب لا ينقص من ماله فلسا واحدا. والأربعة التي أضيفها، أن لا يكون للخائن خصيمة ولا يكون للظالمين ظهيرة، وأنه رجل خير مع أخوته المؤمنين، ويريد الخير رابعة لكل البشرية حتى تنطبق على الآية، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ومن معروف ولا ينهون عن المنكر ولا يكون يفعلون. فلذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة، عرضت عليه تلك العروض الأربع، الملك والمال والنساء، ولكن لم يقبلها محمد صلى الله عليه وسلم، لكان قال أشكركم والله بارك الله فيكم أنه اختصرت الطريق، وصلت أنا أصير ملكا وتنتهي السالفة ومن ثم يسلمون الناس أبدا. وكذلك الله سبحانه وتعالى ما أراد لموسى أن يتسلل القصر عند فرعون لكي يصبح فرعون مصر، بل أخرجه من القصر. لو قلت له يا موسى خرج من القصر ما خرج، فلكنه خرج وتربى الدعوة حتى يصبح داعية. فلذا نقول المسلم أن يتجرد مما عند الغير، أن يتجرد وأنه لا ينشغل مما عند الغير، أن يتجرد مما عند الغير وأنه لا ينشغل مما عند الغير، ومن ثم أنه لا يناصر نفسه بل يناصر الدين على كل الوجوه وكل الأزمنة وكل الأوقات. والرابعة، أن يقبل بقضاء الله وقدره ولا ينتظر أجرا من أحد، وإنما أجره إلا على الله.
طيب يعني أختم معلش يعني بأمر تفاؤلي إلى حد ما، أرجو أن تكون الإجابة يعني فيها كثير من التفاؤل، عن وضع المسلمين هناك عفوا أو غير المسلمين، وهل ترون أن هنالك إقبالا ودخولا وقدوما على الإسلام في الآونة الأخيرة؟
أقول إن الأرض خصبة، لكن يجب علينا أن نحسن الزراعة.
جميل، عانكم الله على الزراعة وعلى الحصاد الطيب إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا شيخ قيس على هذه الدقائق التي أسعدتمونا فيها بالحديث عن الدعوة في الغرب وعن هذه القصص وهذه التجارب. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على بقائكم معنا على مدى ساعة ونصف الساعة، نتحاور فيها مع فضيلة الشيخ قيس بن خليل الكلبي رئيس مؤسسة الثقافة الإسلامية الأمريكية، وأيضا الداعية الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية هناك. أعود فألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات الكلمة الطيبة في موضوع جديد وضيف آخر جديد. حتى يحين اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة.